الإمام أحمد رحمه الله: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وهو أي الرباط أفضل من المقام بمكة. تقدم لنا معنى المقام بالضم، وأن معناها الإقامة، والمقام بالفتح معناه إيش؟ المكان. وهو أفضل أي الإقامة بالرباط أفضل من الإقامة بمكة وبالمساجد الثلاثة. لماذا؟ لأنه جهاد في سبيل الله، والجهاد أفضل الأعمال، فكونه يبقى في الجهاد في الرباط أو في الجهاد أفضل من كونه يجاور عند أحد المساجد الثلاثة. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، يعني لفظه ما استحضره تماما لكن قريب من قوله: رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لكن أوله هل هو جهاد في سبيل الله أو رباط يوم؟ يعني نسيت أول الحديث، لكن لا يراجع إن شاء الله. مر معك أحد مرمعون الحديث ولا طلعنا رباط أو جهاد؟ رباط أو جهاد في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا تفضيل واضح على الإقامة ليلة القدر وعند الحجر الأسود، يعني ما قال بمكة بل قريب الحجر الأسود. هذا واضح في تفضيل الجهاد على العبادة بأحد المساجد. وإذا كان أفضل من القيام بالمسجد الحرام فغيره من باب أولى. إذن أما الصلاة فهذا شيء آخر، لا يلزم من تفضيل الجهاد والرباط تفضيل الصلاة على الصلاة في المسائل الثلاثة. هذا واضح أنه ليس هو المراد. يعني لو قيل العلماء في الصلاة في الثغر أو في أحد المساجد الثلاثة، هذا ما في إشكال، الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أفضل، لكن هذا التفضيل غير خاص، كما قال الإمام أحمد: والصلاة في المسائل الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة فضل لهذه المساجد، فضل خاص لهذه المساجد، هذا بالنسبة للصلاة. لكن لا يلزم منه إذا كانت الصلاة أفضل أن تكون الإقامة أفضل. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله يعني أيما أفضل، يجاور في مكة ولا في المدينة؟ فقال: الجوار بمكان يصلح فيه قلبك ويكثر فيه عملك أفضل. الإقامة هذا شيء غير مجرد الصلاة. قد يكون الإنسان مثلا إذا بقي في الثغور يجاهد، أو إذا بقي في مكان يعلم ينشر علما، الناس بحاجة إلى علمه، ولو ذهب إلى أحد المساجد الثلاثة لم ينتفع به. فإقامته في غير المساجد الثلاثة ونشره للعلم مع نشر للعلم أفضل، أو الدعوة أو الجهاد أفضل من إقامته بمكة أو المدينة أو عند المسجد الأقصى. المقصود هو كثرة الخير وصلاح القلب لهذا الشخص، ولكن الإنسان يجمع بين هذا وهذا. إذا كان إقامته في هذا المكان فيها خير وعلم وتعليم وكذا، فلا مانع أن يذهب، يعني يذهب إلى المسجد الحرام حاجا ومعتمرا، ويذهب إلى المسجد النبوي يزور المسجد يصلي فيه، وهكذا يجمع بين الخيرات والفضائل. لكن المجاورة هذا غير الصلاة، الصلاة أفضل والمجاورة شيء آخر. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الموقف ساعة في سبيل الله، يعني موقف ساعة يعني الجهاد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تخريجه ما اسمه تخريج خرجه من حبان، قال الباني صحيح. وقال: وأفضله ما كان أشد خوفا. كلما كان المكان أشد خوفا كلما عظم الأجر، لأنه بهذا يخاطر بنفسه ويحفظ هذا المكان الخطر، لأن هذا المكان خطر، لو خلاه وتخلى عنه هذا والثاني والثالث لا حصل غرة واستغل الكفار وأفسدوا في بلاد المسلمين، وكلما عظم الخطر كلما عظم الأجر. قال الإمام أحمد رحمه الله: أفضل الرباط أشدهم كلبا، كلب هو من التكالب واجتماع العدو وانقباض على المسلمين، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج، ولأن الناس أيضا ينفرون، يعني في الغالب الناس يتهربون عن المكان الخطر، فلا يبقى فيه إلا من كان قوي الإيمان صابرا محتسبا يريد وجه الله عز وجل.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون، فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال: أنا فئة كل مسلم. وقال: لو أن أبا عبيدة رضي الله عنه تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه بالعراق. رواه سعيد. فإن زادوا على مثليهم جاز.
لو أن أبا عبيدة، هذا لعله يراجع، لعله أبا عبيد الذي قتل في معركة الجسر، أما أبو عبيدة فانتصر في اليرموك، والظاهر الله لم يلقب منه أبا عبيد، لكن يتأكد منه، يراجع الأثر هذا إذا استطعت أنك تراجعه، لأن أبا عبيد هو الذي قاتل في فارس الظاهر وانكسر به، تسمى معركة الجسر، وانكسر بهم جسر ومات أبو عبيد رضي الله عنه، ومن معه مات كثير من المسلمين، كأنه هو المراد، يحتاج إلى تأكيد.
ما كان في العراق
وكان أبو عبيد في العراق. أبو عبيدة في الشام ليرموك، أمره عمر عزل خالدا وأمر أبو عبيدة على معركة اليرموك. الأظهر أنه أبو عبيد. أبو عبيدة
قالوا لم نقف على تخريجه،
لكن حال يتأكد منه، يراجع القرطبي مثلا أو بن جرير طبري، يريدون هالأثار في تفسير الآية، يراجع أنه يعني حط تحت خاطه يتأكد منه، ظاهر أنه أبو عبيد.
قال رحمه الله: فإن زادوا على مثليهم جاز لمفهوم الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما.
يقول المؤلف: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. هذا يعني الدليل واضح، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلمين في أول الأمر أن يصبر الواحد لعشرة، ثم نسخ باثنين، فما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم، يعني يحرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالآية منسوخة والنسخ واضح. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والحكمة ظاهرة، لأن التكليف بعشرة، مصادرة عشرة في أول الإسلام حينما كان عدد المسلمين قليلا، فلو فروا من أكثر من اثنين لما بقي قتال، لأن العدد المسلمين، لأن عدد المسلمين قليل وكفار كثرة. لكن لما كثر المسلمون بعد ذلك لصق هذا لما فيه من المشقة على المسلمين، والعدد قد كثر فلسخ الله جل وعلا وخفف عنهم. فالآن يجب على الواحد أن يصابر اثنين، فإذا زاد على اثنين وفر ليس عليه شيء. إن صبر لو قيل أيهما أفضل، الثبات ولا الفرار؟ هؤلاء 1000 من المسلمين يقابلون 3000 أو 4، ما الأفضل، الثبات ولا الفرار؟ أقول هذا على حسب الحال، إن كان يغلب على ظن المسلمين أنهم إن ثبتوا أنهم ظفروا بعدوهم انتصروا فلا شك أن الثبات أفضل، ولو قتل منهم من قتل شهيدا لكن يعني يرجون النصر فالثبات أفضل. وإن كان يغلب على ظنهم سيستأصلون ولن يبقى منهم أحد، يأتي عليهم الكفار، فإنهم الفرار هنا يكون فيه مصلحة، يفرون من هنا ويكرون مرة أخرى بغزوة أخرى. هذا بالنسبة لقتال الطلب. أما قتال الدفع فقد تقدم أنه ليس فيه عذر البتة، ليس فيه عذر، يقاتل الجميع مهما كان عدد الكفار يقاتلون، ولا يجوز لهم الانهزام لأنهم ليس لهم خيار، لأنه إذا فروا دخل العدو واستباح نساءهم وأولادهم واستباح بلاد المسلمين وعظم الفساد كثر الشر، فيجب عليهم أن يقاتلوا مهما قل عددهم ومهما كثر عدد المشركين. ومعلوم أن هناك فرقا بين قتال الطلب وقتال الدفع، هذا الظاهر، يجب عليه أن يقاتل مهما كان، يجب على النساء القتال وعلى العبيد وعلى كل أحد قادر على القتال يجب عليه أن يقاتل بقدر أن يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله، يدافع عن بلده، ما له خيار، يدافع حتى يفتح الله، إما أن يستشهد وإما أن ينتصر. وقال وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر. الحديث واضح، حديث ابن هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. هذا من السبع الموبقات يعني من الكبائر العظام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. ومعنى الزحف الأصل فيه أنه الزحف على الألية، يقعد الإنسان يزحف على أليته، لكنه أطلق على المشي إذا كان يعني خفيفا، إذا كان المشي بطيئا أطلق عليه الزحف، لأن الجيشين إذا التقيا يزحف كل واحد زحفا سيرا بطيئا لكثرة الجيش ولوجود الخطر، فكل يتقدم قليلا قليلا حذرا من الكبير وكذا ولكثرة الجيش فيتقدمون ببطء، فسمي زحفا وإن لم يكن فيه زحف الحقيقة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعيد شديد، ولكن ليس معناه أنه يخلد في النار، لا، لكن هذا وعيد شديد، هذه من الكبائر، متوعد بالنار ولكن ليس على سبيل الخلود. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يموت فارا من الزحف، أن هذا أمر كبير عظيم من كبائر الذنوب وخاتمة سيئة. كان يقول الله كما جاء عند أبي داود اللهم أعوذ بك من الهدم أعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أن أموت بسبيلك مدبرا أو أن أموت لديغا أو أن أموت في سبيلك مدبرا. لأن الإنسان قد يضعف ويخونه عمله السيء، أو يعني يحصل له زلل بما كسب من السيئات فيولي الأدبار، مع أنه كان يوطن نفسه على عدم الفرار، لكنه إذا حضر الصف ورأى القتال والقتل، استحر القتل ورأى الدماء والأشلاء، ثم مع أنه تضعف نفسه فينهزم، كما حصل للمؤمنين يوم أحد. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالآية دليل على أن كل زلل، سواء في القتال في سبيل الله أو في الصبر على طلب العلم أو على الدعوة أو على الصلاة أو على أي عمل صالح، سببه الذنوب والمعاصي. هذه الآية عامة، يعني يقاس عليها كل عمل صالح، كل خلل، كل زلل، كل انهزام من عمل صالح وعدم ثبات فيه بسبب الذنوب والمعاصي، الشيطان يتسلط عليه بسبب الذنوب والمعاصي. كذلك الوقوع في المعاصي، الوقوع في الفتن، هذا يسقط في فتنة الربا، وهذا يسقط في فتنة الزنا، وهذا يسقط في فتنة الجاه وحب المنصب والرياء والسمعة. السقوط في هذه الفتن هذا سببه الذنوب والمعاصي، يخذل العبد بسبب ذنوبه ومعاصيه. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تثبيت من الله، والله تعالى وعد به المؤمنين. فكل من كان أكثر تحقيقا للإيمان كلما كان أكثر تثبيتا من الله، وإلا الثبات من الله، هذا يثبت وهذا ينكس على عقبيه. لماذا ثبت هذا ولماذا نكس ذاك؟ مع أنهم كلهم يريدون الجنة، كلهم مسلمون، هذا عنده دخل، عنده زلل، عنده ذنوب ومعاصي فيخذل. إذا جاءت ساعات الجد وساعات العصيبة يخذل والعياذ بالله بسبب ذنوبه ومعاصيه. هذا يعني ما يجعل المؤمن يخاف خوفا شديدا من الذنوب والمعاصي والتساهل فيها والتسويف في التوبة، يبادر يحذر كل الحذر. وإذا حصل شيء من الزلل فليسارع إلى التوبة في أقرب وقت، ويندم ندما شديدا ويتصدق ويكثر من الطاعات حتى تمسح تلك السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن كما يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي جعل بعض المؤمنين يفر يوم أحد، بعضهم ثبت حتى قتل رضي الله عنهم، الله ثبت هؤلاء والشيطان استزل هؤلاء بسبب بعض ما كسبوا. يعني لو حسبهم الله في كل ما كسبوا لا صار الأمر أعظم، لكن لو يعني سلط عليهم الشيطان ببعض ما كسب، نسأل الله الثبات والتوفيق. واستثنى الله جل وعلا أمرين: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. متحرف لقتال يعني أنه يقاتل ثم ينهزم، مثلا يقدع العدو، يظن العدو أنه انهزم فيلحقه يندفع ثم يكر عليه فجأة فيقتله، هذا من التحيز من التحرف للقتال. أو يتغير مثلا، ينتقل من ميمنة إلى ميسرة أو العكس، أو مكان إلى آخر، أو من سلاح إلى سلاح أو نحو ذلك، هذا تحيز تحرف للقتال. أو تحيز إلى فئة أخرى، هذه فئة تقاتل ضعفت، يتحيز إلى فئة ثانية يقاتل معها، ضعفت الفئة الثانية وجاءه خبر إن الفئة الفلانية ضعفت، فيذهب مجموعة يقاتلون مع الفئة الثانية. لكن العلماء يقيدون هذا، يقول بشرط ألا يكون سببا لهزيمة الفئة التي هو فيها. فإن كانت الفئة التي فيها لو ذهب واحد أو أكثر انهزمت فإنه يحرم الذهاب التحيز إلى فئة أخرى لأنه سيسبب الهزيمة لفئته. أما إذا كانت هذه الفئة قوية وظافرة بعدوها وجاءه الخبر أن الفئة الثانية فيها ضعف تكاد تهزم فلا بأس أن يصرف بعض القائد أو الأمير يصرف بعض المقاتلين إلى الفئة الأخرى هذا تحيز الفئة. واختلف العلماء في هذه المسألة التي ذكرها الشارح هنا له التحيز جعله واسعا جدا يعني حتى لو تحيز إلى إمام المسلمين يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه لكن أثر العمر فيه ضعف لو ثبت فكان هذا واضح الدليل واضح قال لو تحيز إلي يعني أبا عبيد لكنت فئته فيجوز التحيز من العراق إلى المدينة كل هذا ما يعتبر فرارا لأنه يتحيز إلى فئة لأن الإمام موجود عنده مقاتلة وعنده جيش فلو تحيز إليه ما صار هذا فرارا كاملا لأن فيه قوة المسلمين في بلد من البلدان فمعناه إذا تحيز إلى أي بلد يقاتل في العراق فانهزم تحيز إلى الشام يعني فر إلى الشام إلى الجيش الإسلامي الذي في الشام أو فر إلى المدينة أو كذا يعني والسعود دائرة التحيز وأنه ما دام يتحيز إلى أي جيش من جيوش المسلمين في أي بلد فإن هذا لا يعتبر فرارا ولكن هذه الأثار التي ذكر المؤلف فيها ضعف كما بين الحشي قصة الفراء العكارون أهل مؤتة لما رجعوا يعني غزوة مؤتة ثابتة ما في إشكال غزوة مؤتة ثابتة في الحديث الصحيحة وفي الصحيح في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أعطى الراية أنه أخذ الراية جعفر وقاتل حتى قتل ثم أخذها أول الزيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم أخذ خالد غير أمره فتح الله عليه فعلى كل حال هذا قد يقال أنه يعني سبب الفرار أن العدد كان كثيرا كان الروم في 200,000 مقاتل والمسلمون في 3,000 ما في مقارنة أبدا ولا 10 ولا 20 ولا 100 3,000 يقابلون 200,000 عدد كبير جدا فقد يقول معذورين العدد كبير أكثر من 10 بكثير ودافعهم خالد رضي الله عنه هزم هزاما كاملا وإنما دافعهم صار يغير بين الميمنة والميسرة ويجعل أناسا في الخلف يثيرون الغبار فتوهم العدو في أمداد تأتي ويغير لهم الميمنة والميسرة فيرون وجوها جديدة غير اللي قاتلت بالأمس أو قبل في أول النهار وآخر النهار وغبار يثور من بعيد فتوهم فيه أمداد تأتي كل ما من فترة وفترة يثير الغبار ويغير المقاتلة فظنوا أن أمدادا تأتي فخاف العدو صار يتراجع وخالد أيضا يتراجع إذا تراجع العدو ما يتبعه ينحاز شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تفاصلوا بدون فرار ولحق لأن لو فروا 3,000 ولحقهم 100,000 ستكون المقتلة شديدة أعظم لأن الفار يقتل من الخلف وهؤلاء عندهم خيول يلحقونهم بالخيول معلوم أن الجيش إذا فر فإنه يقتل مقتلة عظيمة فتدافعوا حتى تفاصل الجيشان كل رضي بما حصل ورجع بهم خالد رضي الله عنه يعني هذا ما في دلالة على أنه يعني الهزم هزيمة كاملة وكذا ولا كثرة العدد يعني أنه فاصلة ومفاصلة كل رضي بالرجوع من الطرفين فليست هزيمة واضحة لكن قوله العكارون أو الكرارون هذا لا ليس بثابت والترمذي فيه ضعف وقول عمر أيضا ذكر المحشد ضعيف رجل سعيد المنصور فيه ضعف على كل حال فيه قول ثاني في هذه المسألة أن الفرار من المعركة أنه فرار من الزحف الفرار من المعركة إذا فروا من المعركة فرار من الزحف ولو ذهبوا إلى جيش آخر في بلد بعيد إذا فروا من هذه المعركة المعينة فيعتبر هذا فرار من الزحف لكن على كل حال ما مسألة تحتاج يعني زي التعبد، فيزادوا على مثليه جاز للآية آية الأنفال، وقول ابن عباس رضي الله عنه من فر بثنين فقد فر، من فر بثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجيش إذا بلغ 12,000 أنه لا يجوز له الفرار مهما كثر العدو، ويستدلوا بحديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 ولن يغلب 12,000 من قلة. قالوا استدلوا بهذا الحديث حديث لا بأس به، استدلوا به على أنه إذا بلغ الجيش 12,000 أنه لا يجوز لهم الفرار وأنهم لن يغلبوا من قلة، أنه ما يمكن يحاط بهم وهم في هذا العدد الكثير، ينصرهم الله جل وعلا. ويعني استمد بعض الأمراء عمر رضي الله عنه في بعض الغزوات فأرسل إليه أربعة، كانوا 8,000 فأرسل إليهم أربعة، المقداد والمقداد يعني كرب معه يعني أربعة من الصحابة من الفرسان الشجعان المعروفين. قال وكتب كتابا للأمير قال أما بعد فإنك أرسلت إلي تستبدني وقد أرسلت إليك بأربعة، الواحد منهم بألف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة، فإذا أتاك كتابي توكل الله وقاتلهم ولا تراجع لي. كانوا 8,000 أرسل أربعة وكل واحد اعتبره بألف، صاروا 12، ذكر لهم الحديث وأمر بالقتال ونهاهم عن المراجعة فقاتلوا ونصرهم الله. فالمقصود أنه يعني هذه المسألة فيها أيضا احتمال الحديث لن يغلب 12,000 من قلة، يدل على أنه إذا بلغ هذا العدد أنه لا يفر. لا أحمد الله أنك تطفح مكتوب عليها أول، مكتوب عليها واحد وأول صف أول كذا. يا عبد الرحمن
يغير مكانه مكان ثاني، كان مكان مكشوفا وكان في احتمال يغير المكان آخر،
لكن ما يفر من المعركة بدون سبب، يغير مكانه مكان آخر. هذا من الذي ذكره؟ قال أبو عبيد الجوزي في المنتظر، ذكر أبو الجوزي في المنتظر أنه أبو عبيد في معركة الجسر، وفي الكافي ذكر أنه أبو عبيد.
قال رحمه الله والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الآيات. وعنه صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما، رواه أبو داود والترمذي. وعن معاوية رضي الله عنه وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد فتح، لأنه لم يبق بلد كفر، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين، قاله في الشرح.
هذا فيما يتعلق بحكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه، هذا هو الضابط، أن يعجز عن إظهار دينه، يعني في بلد كفر لا يستطيع أن يصلي جماعة، يصلوا خفية ولا يستطيعون يجعلوا مسجدا ولا يؤذنون ولا يجتمعون ولا يصلون جماعة، كل يصلي في بيته، هذا معناه أنه يجب عليهم الهجرة. وكذلك صلاة الجمعة لا يستطيع أن يقيموا الجمعة ولا الأعياد، فهذا معناه أنهم الذينهم ناقص، يعني لم يقيموه على الوجه الأكمل، فيجب عليهم أن يهاجروا مع القدرة، فإن عجزوا عن الهجرة فهم مستضعفون، فهؤلاء من المستضعفين الذين عذرهم الله جل وعلا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، قال تعالى إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة ومع عدم القدرة على إظهار شعائر الدين، ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم، قالوا في التفسير أي في أي الطائفتين كنتم، يعني مع المسلمين ولا مع المشركين، قالوا كل مستضعفين في الأرض، يعني يعتذرون أنهم وإن كانوا مع المشركين في الظاهر لكنهم ليسوا معهم في الباطن، وإنما الذي جعلهم معهم هو الضعف وعدم استطاعة القدرة على إظهار الدين. هل عذروا بعدم القدرة؟ لا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. وهذا أيضا ليس على سبيل الخلود لأن هذه كبيرة، متوعد بالنار على سبيل الخلود، إلا المستضعفين ساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنه: عسى من الله واجبة، يعني إذا جاءت عسى في القرآن فهي واجبة، يعني الله تعالى إذا وعد لا يخلف الميعاد، فهؤلاء عذرهم الله جل وعلا. إذا الضابط هنا إظهار شعائر الدين، فإذا كان في بلد كفار كأمريكا أو بريطانيا وبلاد الغرب وغيرها من بلاد الكفر غربا وشرقا، إذا كان يقيم جماعة يؤذنون يصلون جماعة يصلون جمعة يصلون الأعياد يصومون رمضان، فإن هذا الآن الهجرة تكون مستحبة، إذا كان هناك جهاد يجاهدون يتعلمون، لا شك أن العلم في بلاد المسلمين أكثر وكثرة المسلمين تكون فيها تقوية للمسلم على إقامة دينه بخلاف بلاد الكفار، وربما يتأثر أولاده فيما بعد لأن البلد فيه يعني تحلل فيما يتعلق بالأخلاق وإظهار شعائر الكفر، فهو على خطر، وإن كان يقيم الشعائر لكنه على خطر، إن سلم هو قد لا يسلم أولاده. لكن هل يجب يعني من ضمن أو من شروط البقاء في بلاد الكفر أن يدعو إلى التوحيد، أن يظهر التوحيد ويدعو إليه ويدعو إلى الإسلام؟ هذا اشترطه بعض العلماء، قالوا له لا بد أن يدعو إلى التوحيد، يظهر التوحيد ويدعو إليه ويصدع به، وإلا إذا أخفى التوحيد ولم يدعو إليه ولم يصادم أحدا، فإن العادة أن الكفار لا يتعرضون لمن يتدين بنفسه ولا يعلن دينه ولا يصدع به ولا يدعو إليه، فإن الكفار لا يتعرضون له، فإنهم تعرضوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما سب آلهتهم، لكن لو كان يصلي وتعبد تركوا، كما تركوا زيد بن عمرو بن نفيل كان من الحلفاء ولم يتعرضوا له، ورقة بن نوفل تنصر ولم يتعرضوا له، وهكذا قس بن ساعدة أيضا على الحنفية ولم يتعرضوا له، فلا يتعرض الكفار بالأذى إلا لمن صدع بالتوحيد ودعا إلى الإسلام وسفه دينهم وعابه وأنكر ما عندهم من الكفر والبدع والخرافات، قالوا هذا هو إظهار الدين، إذا استطاع أن يدعو الإسلام وأن ينكر ما يرى من شعائر الكفر فهذا يبقى، أما إذا كان مخفي الإسلام أو على الأقل لا ينكر ما يرى من الكفر فإنه معناه أنه لم يظهر دينه الإظهار الواجب، ولو كان يصلي لكن لا يتعرض لأحد، ولو وضعوا مسجدا في حيهم ويصلوا فيه هذا لا يكفي، لكن على كل حال الأقرب أنه يكفي، ولا سيما مع ضعف المسلمين العام، وليس هناك بلد يقيم الجهاد ويحصل فيه العز الكامل، وبعض البلاد قد يكون فيها الاضطهاد وهي بلاد الإسلام أكثر من الاضطهاد في بلاد الكفر، فضعف العام وشدة الأذى للمسلمين في بلاد المسلمين مثل تونس والجزائر وليبيا وغيرها ومصر وغيرها من بلاد المسلمين فيه تضييق وتشديد على من أظهر التوحيد والمنهج الصحيح، يضايق ويؤذى أذى شديدا، فيقال إن هذا ما يسهل الأمر، قد يكون الأذى في بلاد المسلمين أشد من الأذى الذي يأتيه في بلاد الكفار، فهذه ضرورة يعني ما له خيار، وليس هناك بلد إسلام يرحب بمن يأتي ويأتي بدون يعني شروط ولا قيود وبيسر وسهولة ويجاهد ويتعلم وكذا، الأمور تغيرت كثيرا عن ما كان عليه الصحابة والسلف، هذا كله ما يسهل الأمر، لكن إذا استطاع أن يترك بلاد الكفار نقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحسن، لو كان من إنسان بقي في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها وتنصر أولاده فيما بعد صاروا نصارى والعياذ بالله، أو صاروا علمانيين أو إباحيين لا دينيين وأصحاب شهوات وفجور وانسلخوا من الدين سلاخا كاملا بسبب معايشتهم للكفار والحرية المزعومة، حين استطاع أن يسافر من هذا البلد يتركه إلى بلد الإسلام ولو كان فيه مضايقات في بعض النواحي، لكن يكفي أنه فيه يعني شعار الدين ظاهرة أكثر والمسلمون أكثر، وعلى علاتهم المسلمون على ضعفهم وعلى فسقهم أرحم بكثير من الكفار الخلص المعلنين للفواحش ومعلنين للكفر وقد يدعون إلى كفرهم ويؤثرون على شباب المسلمين، وهذا شيء معروف أنهم حريصون على دعوة أولاد المسلمين وعلى فسادهم في الدراسات وكذا وفي أشياء مرتبة وأشياء مقننة، فلا شك أن المسلمين في بلاد الكفر كالغرب والشرق ونحوه أنهم على خطر عظيم، ولكن هل يجب عليهم الهجرة أم لا هذا محل نظر، يعني قال أنه في عذر لسوء الأحوال في بلاد المسلمين هذا قد تكون عذرا لهم، لكن الهجرة أفضل بلا شك، وبعض المشايخ العلماء المعاصرين يحرم أخذ الجنسية، لهم يسألون كذا يقول هل يجوز أخذ الجنسية الأمريكية مثلا أو الجنسية البريطانية ونحو ذلك، بعض المشايخ يحرم أخذ الجنسية لأنه إذا أخذ الجنسية انتمى للبلد انتماء كاملا، وربما أنه يخدم في الجيش ويكون مع الجيش ويقاتل المسلمين، فأخذ الجنسية يقولون هذا خطير أشد من مجرد الإقامة مع عدم أخذ الجنسية، والمسألة هذه كلها يعني حل نظر وتمحيص نظر في المصالح والمفاسد، الله أعلم. على كل حال يعني إذا كان مكرها فيه ناس خرجوا في بدر مع المشركين مكرهين ولم يكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال من رأى أحد بني عبد المطلب فلا يقتل، العباس قال من لقي العباس فلا يقتل فإنه خرج مكرها، إذا وصل حد الإكراه يعني وإن شاء الله على نيته يعني ما يصل حد الكفر، لكنه على خطر، على خطر عظيم أنه يخرج مع هذا الجيش الكافر يقاتل المسلمين، هذا خطر عظيم، لكن ما يحكم بكفره بدون الولاء الكامل والرضا بدين الكفر وكراهية دين المسلمين، قد يكون قتال مصالح وكذا مثل ما يتقاتل اثنان من المسلمين أو واحد وجد كافر له مصلحة قريب وكذا يقاتل مسلم فأعانه عليه، مجرد الإعانة ما تكون كفرا بدون الرضا بدين الكفار والبغض لدين المسلمين، هذا الردة. أما الإعانة فيها تفصيل، الإعانة هذه إذا كانت محبة لدين الكفار وكره لدين المسلمين هذا كفر، وإذا كانت لمصلحة دنيوية فلا تصل لحد الكفر، وإن كانت كبيرة عظيمة لكن لا تصل لحد الكفر. وذكر المؤلف رحمه الله الحديث الدالة على أن الهجرة باقية، وأما حديث لا هجرة بعد الفتح هذا خاص، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة فتحت وصارت بلد إسلام، فمن خرج من مكة إلى المدينة بعد الفتح فليس له هجرة، لأن الهجرة من مكة انتهت بفتحها، فإذا خرج فهو خرج للجهاد، يخرج من مكة إلى العراق وإلى الشام يقاتل في سبيل الله، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، يعني يشرع أن يخرج من مكة إلى الثغور يجاهد في سبيل الله بنية حسنة صالحة. أما الهجرة فقد انقطعت، الهجرة من مكة انتهت وانقطعت بفتح مكة، لكن الهجرة على العموم لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، كما يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فكل بلد في أي زمان ومكان بلد كفار يشرع له الهجرة إما على سبيل الاستحباب أو الوجوب كما تقدم. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، هذا يقدر على إظهار الدين لكن أيضا يسن له الهجرة. لكن لو قال قائل إذا كان يدعو إلى الإسلام، هذا إنسان يقيم دينه ويدعو إلى الإسلام، هل الأفضل أن يبقى في الدعوة ولا الأفضل أن يرجع إلى بلاد المسلمين؟ نقول لا، إذا قدر على إظهار دينه وعنده من العلم وقوة الإيمان حوله من يستعين به من المسلمين، وأنه ليس على خطر في الافتتان وله أثر على الكفار، يدعو إلى الله ويستجيب من يستجيب ويسلم من يسلم، فهو على خير، بقاءه أفضل. إذن البقاء صار له ثلاثة أحوال، حال الأولى حرام إذا كان عاجز إظهار الدين وإيش وقادرا على الهجرة، شرطين. الحالة الثانية جائز إذا كان قادرا على إظهار دينه وقادرا على الهجرة أيضا، هذا يستحب له أن يهاجر، ولو لم يهاجر لم يأثم. والحالة الثالثة إذا كان يدعو إلى الله وقد نفع الله به وجد استجابة من الكفار فالأفضل أن يبقى يدعو إلى الله، لكن إذا خاف على عياله على أولاده من الفساد فليرجع إلى بلده. في سؤال قبل ما ننتقل، عمليات الشهادية يعني فيها خلاف بين المشايخ المعاصرين، لأنها ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا كانت موجودة في عهد السلف الصالح، هذه ما وجدت إلا في الأزمان الحديثة حينما وجدت هذه الأسلحة المتقدمة من المتفجرات ونحوها، فاختلف فيها العلماء المعاصرون، منهم من قال إنها جائزة وهذا من باب الإثخام في العدو وكذا، وصاروا يستدلون بما ورد من النصوص والوقائع في السيرة من تقدم بعض المجاهدين والدخول في الانغماس في العدو مع المخاطرة الشديدة، كما كان يفعل الزبير بن عوام رضي الله عنه، كان يخترق صفوف المشركين ذهابا وإيابا، وهذا على خطر، وكما فعل بسر بن أرطاه دخل على مجموعة من المشركين في مسجد وأغلق الباب من الداخل وصار يقاتلهم حتى قتل منهم خلقا، كما فعل براء بن مالك رضي الله عنه لما قذفوه في حديقة الموت وحده وهم آلاف مؤلفة فقتل عشرة وفتح الباب، هذه مخاطرة، قالوا هذا يعني من هالباب، واستدل بحديث بقصة الغلام حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم أن الغلام لما أراد الملك قتله أنه قال حاول يقتله في الجبل القاع من الجبل وفي البحر ولم يستطع، فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تربطني على شجرة، تأخذ سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام ثم ترميني به، فإن فعلت ذلك قتلت، تجمع الناس في صعيد واحد، فإن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ما قال، ربط في شجرة، جمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فرماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده عليه فمات. قالوا هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يفتي نفسه، يقتل نفسه من أجل أن يحصل مصلحة يعني عامة للناس. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له، هذا شرع من قبلنا لكن لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره مقرا له، فدل على أنه يجوز هذا الدليل. ولا فرق بين أن يقول اقتل لي كذا وكذا واستسلم للقتل، وبين أن يقتل نفسه، قالوا نفس الشيء. على مثل هذا لا يجوز لأحد أن يعطي إنسان سيفا أو مسدسا ويقول اقتل لي، لو أعطى واحد قال اقتل لي صار هو قاتلا لنفسه، أو جاء ارتبى في تحت شيء قاتل في طريق السيارات رمى نفسه ودهسته السيارة، هو الذي قتل نفسه، لو تسبب في قتل نفسه ألقى بنفسه في التهلكة. قالوا هذه الأدلة. والفريق الثاني يقولون لا يجوز هذا لأن هذا قتل للنفس، أما الآثار والقصص التي وردت عن الصحابة والسلف أن هذا ليس قتلا للنفس، وإنما هو إظهار البسالة والشجاعة وحب الشهادة وعدم المبالاة بالدنيا ومتاعها، إظهار لما في عنده من الشجاعة والرغبة في الآخرة، وهذا يرهب العدو ويخيفهم ويدل على أن المسلمين على دين صحيح وأنهم يحبون الشهادة يرغبون في الموت، كما قال بعض الكفار في وصف المسلمين قال يحبون الموت كما تحبون الحياة، هذا يخيف الكفار، يقول شخص يحب الموت كيف هذا نقاتله، هذا ما له حيل فيه، كان أسوأ شيء نقتله جاي بيموت يحب الموت ما يهم القتل، هذا يفت في عضد الكفار ويهينهم لكنه ما قتل نفسه. هذا باب الشجاعة والاستمسال في القتال لكنه ما قتل نفسه، وإن كان دخل في صفوف الكفار لكن الذي قتله الكفار، ففرق بينهما. هما ما قد يسلم، كم من شخص دخل وقتل وخرج سلم كما فعل الزبير وبسر بن أرطات وغيرهم، بل يثخن ويسلم، ليس بلازم أن يموت، ما قتل نفسه. إذن هذه الوقائع لا فيها دليل لأن المسألة مختلفة، لكن يبقى النظر في قصة الغلام، هذه أقرب شيء لأن قصة الغلام هو سلم نفسه للقتل، فكيف يعني قريب من هو الذي فجر نفسه، يعني قريبة جدا منها. أما تلك الوقائع مختلفة، أنه يقتل ويخرج، قد يقتل وقد ينجو، ليس في موت محقق. الغلام لا، سلم نفسه للقتل ويعلم أنه لو لم يفعل ما قتله، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، يعني ما هو الذي سلم نفسه القتل، لولا أنه عانى على نفسه ما استطاع الملك قتله، هذا شبيه بمن يفجر نفسه. لكن من العلماء توسط وقال يؤخذ من قصة الغلام أنه إذا قتل نفسه صار في ذلك فتح عام، إما فتح عام وانتصار كامل، دخول في الناس في دين، الناس في دين الله أفواجا، هذا يجوز قصة الغلام، لأن الغلام لما فعل ذلك قال الملك ما قالوا فعل، دخل الناس في دين الله، قالوا آمنا برب الغلام، آمن كل من حضر، خد لهم الأخاديد وأضرب النار ورماهم فيها، فهذا فعل الغلام صار سبب الإسلام كل من حضر، الله أعلم بعددهم، عدد غفير. فإذا كان الإنسان لو يعني قتل نفسه سيفتح مثل البلد كامل وينتهي القتال بين المسلمين والمشركين في هذا المكان، مثل فلسطين لو قتل واحد نفسه وفتحت فلسطين كلها وحرر المسجد الأقصى وانتصر المسلمون، نقول هذا يشبه قصة الغلام، أنه صار في فتح كامل وانتهاء للقتال ودخل دخول الناس في الإسلام، هذا يعني يقاس على الغلام قصة الغلام. أما كون يقتل 5، 10، 15، 20، 30 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، ربما يقتل أبرياء وبعض المسلمين من العام وأن يكونوا في الأسواق وكذا وكذا، فالظاهر أن هذا لا يجوز، أن هذا قتل للنفس بدون فتح عام كما حصل في قصة الغلام. والأصل وتحريم قتل النفس، وأنه من الكبائر. الله تعالى أمر بالجهاد وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني جاهد لكن لا تلقي بأيديكم. الجهاد عبادة، ورخص الله تعالى للمقاتل أن يفر من ثلاثة، يعني هذا معنى رحمة من الله لسأل لا يقتل نفسه. أما الجهاد هو لكسر شوكة العدو ولدفع أذاهم عن المسلمين ولدخول الناس في دين الله أفواجا، هذا يحصل بدون قتل للنفس. إذا اجتمع المسلمون وكثروا وجاهدوا في سبيل الله نصرهم الله بدون حاجة إلى قتل النفس. وقتل النفس مع عدم اجتماع المسلمين لا يحصل فيها الفتح الكامل كما هو الواقع اليوم. فالحل في اجتماع المسلمين، أن يجتمع المسلمون فينصرهم الله. إذا اجتمعوا على الدين وعلى نصر دين الله جل وعلا نصرهم الله، وإذا تفرقوا خذلوا ولو استبسل بعضهم، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولما تنازع المسلمون في أحد الخمسون الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عن الجميع، تنازعوا، قال بعضهم هزم عدوكم الغنيمة الغنيمة كما جاء في صحيح البخاري، قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقوا في مكانكم ولو ترأيتمونا هزمناهم وأوطعناهم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، قال أنسيتم ما قال رسول، قال والله لنأتين القوم ولنصيبن من الغنيمة. لما تنازعوا وذهب بعضهم وبقي البعض دخل العدو عليهم وقتل من بقي وانقلبت كفة المعركة لصالح المشركين بسبب اختلاف واحد بين 50 من المسلمين، وأثر هذا على الجيش كله وانهزم الجيش كله، حصل المقتلة التي حصلت. وهذا درس للمسلمين، لو إذا اختلفوا وتنازعوا لم ينصروا ولو فعل بعضهم ما فعل إلا إن شاء الله. والله تعالى أمرهم باجتماع الكلمة، فالسمع والطاعة واجتماع الكلمة، إذا اجتمعوا نصرهم الله وإذا تفرقوا لم ينصروا. فإذا العلاج والحل في اجتماع المسلمين، هذا هو الذي دلت عليه النصوص وهو الذي وعد الله النصر بسببه. هذا يعني الراجح والله أعلم أنه لا يجوز إنسان أن يقدم على مثل هذه العمليات التي تسمى العمليات الاستشهادية، يقاتل حتى إحدى الحسنين، إما أن ينصر الله أو أن يستشهد، لكن لا يقدم على قتل نفسه. صحيح، كان يطلع إنسان للبر يسمى كاشت، يسمى كشتة، ما تسمى سفرا. والصواب من أقوال أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، ما عدوا الناس سفرا وفلان والله مسافر يودع ويستقبل. أما إنسان يكشت يوم يومين يذهب إلى روم تخريم 100 كيلو ولا كذا ولا كذا 150 140، وإذا الناس يقولون هذا كاشت، حتى لو قعد يوم يومين طق له خيم وقعد 3 أيام 4 أيام الأحبط أن لا يجمع ولا يقصر، هذا ما يسمى مسافرا. لكن لو ذهب إلى الدمام أو إلى جدة أو إلى أي بلد حتى لو تمشي، قال واحد راح أتمشى بالدمام وذهب يومين ثلاثة يتمشى بدون حاجة، نقول هو مسافر. ليس العبرة أنه تسافر لغرض، لكن يسمى مسافرا ولو كان للتمشية، لكن هذا يسمى